بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وين كان حكينا؟ في ذكر الروايات، الدليل الأول للإخباريين على أن ظواهر الكتاب لا يمكن أن نتمسك بها. هذا الدليل الأول كان عبارة عن مجموعة من الروايات، قرأنا بعضها، الآن البعض الآخر. وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقامه أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح. الأثر يعني شنو المقصود؟ هو الرواية بعد، والنص الصريح، وقوله ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. ليش يا أبا؟ هذا جدا بعيد عن عقول الرجال، لأن إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء. هذا مضافا إلى وهو كلام، يعني القرآن متصل ينصرف على وجوه، يعني في احتمالات متعددة، فكيف تفسر القرآن بآرائكم؟ زين. وفي مرسلة شعيب ابن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ إمام الصادق سلام الله عليه يقول له، قال نعم. قال عليه السلام: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، يعني علما كبيرا، ويلك، ما جعل الله ذلك، يعني تفسير الكتاب، إلا عند أهل الكتاب الذي أنزل عليهم، وهم يعني أهل البيت سلام الله عليهم، ويلك، ما هو إلا، يعني تفسير القرآن، إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله، وما ورثك الله من كتابه حرفا. وفي رواية زيد الشحام قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال له، قتادة هذا من فقهاء العامة المشهورين، فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ هذا عراقي ولم يكن ماذا؟ حجازي، فقيه البصرة. فقال: هكذا يزعمون. زين، هذا مؤدب صاحبنا. قال: هكذا يزعمون. فقال عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. قال نعم. إلى أن قال: يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، أنت هلكت بنفسك وأهلكت الناس، وإن كنت قد فسرت من الرجال، يعني أخذته من غيرك، فقد هلكت وأهلكت، يعني أيضا، يعني الرجال الذي تأخذ عنهم ربعك مثلك، فإذا على من تأخذت من أهل البيت. يا قتادة، ويحك، إنما يعرف القرآن من خوطب به. وروايات هناك أخرى إذا تحب تراجعها في كتاب القضاء من وسائل الشيعة، إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر، دعا أنها فوق حد التواتر، لأنه هو إخباري صاحب الوسائل، فلذلك قال ليست هي ماذا متواترة، بل فوق المتواترة. وحاصل هذا، خلاصة هذه الروايات ماذا؟ خلاصتها ماذا؟ حاصل الوجه الأول الذي تمسك به الإخباريون، ماذا حاصل الوجه الأول؟ أنه منع هذه الآيات من تفسير القرآن يكشف أن القرآن لم يجئ به صلى الله عليه وآله لأجل أن نستفيد منه المطالب نحن مستقلا عن أهل البيت. هذه النواهي الموجودة في هذا الرواية تدل أن القرآن لم يطرح كسائر الكتب. سائر الكتب طرحت لاستفادة كل إنسان منها ولو وحده وحده، أما القرآن الكريم لم يطرح للاستفادة المستقلة. جاي الرواية يفهم منها، وإلا إذا كان طرح القرآن للاستفادة المستقلة فلماذا نهينا عن الأخذ به من دون أهل البيت؟ لذا يقول: وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك، يعني عن التفسير بالرأي، يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس مقصود المتكلم ماذا؟ من هو المتكلم؟ الله عز وجل. ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام بنفس القرآن مستقلا يعني عن أهل البيت. فليس من قبيل يعني فليس القرآن من قبيل المحاورات العرفية. المحاورات العرفية مقصود منها أنه كل إنسان يستفيد منها المطلب مستقلا بلا حاجة إلى مفسر. أما الكتاب الكريم شيء لا نظير له، لم يقصد منه الاستفادة المستقلة كسائر الكتب وكسائر المحاورات، فإذا لابد من مفسر وهم أهل البيت صلوات الله عليه. إيش يستفاد من هذه الروايات من النهي عن التفسير في هذه الروايات؟ هذا يستفاد. والجواب يجيب قدس سره بأربعة أجوبة. الجواب الأول أن يقال بأن هذه الروايات تنهى عن التفسير، والتفسير معناه كشف القناع. أسفرت المرأة عن وجهها يعني ماذا؟ كشفت القناع عنها، فإزالة الستار يقال له تفسير إزالة الستار. فلا بد الكلام فيه ستار غموض، من أراد إزالة الغموض يقال هذا فسر. وأما إذا كان الكلام واضح الدلالة، جاء زيد وذهب عمرو ونام خالد، إذا أخذت بظاهره هل يقال هذا تفسير؟
لا.
أي قناعة؟ أين القناعة؟ أين الستار؟ واضح مولانا. إذا المولى كتب إلى عبده رسالة واضحة المضامين يعرفها الصغير والكبير، إذا عمل بها العبد هل يقال فسر كلام مولاه؟ لا معنى له. فسر كل الغامض. أما الواضح الجلي لا يقال له تفسير. وعلى هذا الأساس نحن نقول حينما نأخذ بظواهر الكتاب مثل أقيم الصلاة ظاهر في الوجوب، هذا لا يقال له تفسير. هذه الرواية تنهى عن تفسير، والأخذ بالظواهر الجلية الواضحة المضمون ليس تفسيرا، ليس كشف الستار، تفسير. قلنا انتهى تكرار هذا تكرار بعد. التفسير يعني معناه ماذا؟ توضح الغامض. أما إذا الكلام ليس بغامض، ظاهر واضح جلي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع، بغموض بغموض، هذا ما تقول لي هذا فيه ستار؟ لا. فإذا ليس فيه ستار وغموض، إذن الأخذ بمضمونه لا يقال له تفسير. فإذن هذا الرواية جواب متين يا أخي، جدا متين وواضح. فالخلاصة الجواب الأول، هذه الرواية تنهى عن التفسير، والأخذ بالظاهر ليس تفسير. التفسير إزالة الغموض، والظاهر ليس فيه غموض، حتى إزالة ذاك الغموض يقال له تفسير. بل هذه الروايات تشمل الآيات الذي فيها غموض، ذاك مطلب آخر تحتاج إلى توضيح، إيه ذاك مطلب آخر، ذاك تفسير. أما الآيات الواضحة الظاهرة الذي هي محل كلامنا في الأخذ بالظهور، هذا الأخذ بالظهور لا يقال له تفسير. هذا الجواب الأول وهو جيد. الجواب الثاني أن يقال لو سلمنا أن التفسير يصدق على الأخذ بالظاهر، لو سلمنا، وفي الجواب الأول ما سلمنا على أن تنزل، لكن نقول هذه الروايات نهت عن التفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه، لم تنه عن التفسير المطلق، بل نهت عن التفسير بالرأي. هذا لا يجوز. الرأي ماذا هو المقصود منه؟ التفسير بالرأي يعني إنسان يفسر باستحسانه، يستحسن الشيء، كما بعض الناس يحملون ماذا آراءهم عليهم على القرآن الكريم. شوف رأي لطيف حلو، هذا يستحسن شيء، رأي في جانب علمي مثلا في قضايا كونية يحملها على القرآن، فهذا تفسير. فالتفسير الذي نهينا عنه ليس مطلق التفسير، وإنما التفسير بالرأي يعني بإعمال الظنون، بإعمال الرأي، بإعمال الاستحسان، بإعمال الاعتبار. هذا المقصود من التفسير بالرأي الذي نهينا عنه. أما الأخذ بالظاهر ليس فيه تفسير بالرأي، أمر التفسير لكن ليس بالرأي، أنا لم أعمل رأي، رأي أصلا ما أعملت في المجال، أخذت بالظاهر أعمال رأي هذا ما موجود. فإذا نحن نهينا عن التفسير بالرأي، والأخذ بالظاهر ليس تفسيرا بالرأي. لعلك تقول شيخنا إذا أين يصدق التفسير بالرأي؟ إذا الأخذ بالظاهر لا يقال له تفسير بالرأي، إذا أين يصدق التفسير بالرأي الذي نهينا عنه؟ أقول في مجالين. المقصود من التفسير بالرأي أحد شيئين، إما أن تحمل الظاهر على خلاف ظاهره، كلام له ظهور في معنى معين تحمل على خلاف ظهوره لأنك تستحسن ظنونك تساعد على ذلك، هذا يقال له تفسير بالرأي. إذا حملت وهذا عرفا نحن كثير ما نطلقه، إذا إنسان فسر الكلام بخلاف ظاهره نقول له لماذا تفسرت برأيك؟ قاعد تفسر برأيك يعني بظنونك باستحساناتك، فحمل الظاهر على خلاف ظاهره تفسير بالرأي، إما هذا المقصود. أو 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 الكلام إلى معاني متعددة، هذا نفس الأول مجمل، يعني كلمة عين جئني بعين له عدة معاني، أنت تحمل على بعض المعاني برأيك باستحسانك بظنك. فالاحتمال الأول في التفسير بالرأي أن تحمل خلاف الظاهر الظاهر على خلاف ظاهره لاستحسان منك، أو 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 كلام له عدة معاني تحمل على بعض معانيه لاستحسان منك، إما هذا المقصود من التفسير بالرأي. أو هذا الاحتمال الثاني أن يفرض الكلام له ظهور في معنى معين وتأخذ بظهوره من دون مراجعة بقية الآيات أو الروايات حتى تعرف أن هذه الآية ناسخة أو منسوخة، عامة أو خاصة، مطلقة أو مقيدة، من دون مراجعة رأسا تأخذ ماذا؟ بظهورها من دون مراجعة أهل البيت، لأجل أن تطلعها عامة خاصة ناسخة منسوخة من دون مراجعة رأسا. هذا أيضا تفسير يحتمل أن المقصود من التفسير بالرأي هذا المعنى، وهذا لا يضرنا أيضا، لأن إحنا نريد الراجع أن نأخذ بالظواهر بعد ما نراجع أهل البيت نتعب شقد يا أخي، نراجع روايات ونراجع بقية الآيات نشوف هذه الآية ليست مخصصة ليست مقيدة ليست منسوخة، حينئذ نعمل بالظهور. فإذا التفسير بالرأي يقصد منه واحد من هذين، أيهما المناسب في نظرك؟ أي الاحتمالين أنسب أقوى في نظرك الشريف؟ يا والأنسب الأول بحسب الظاهر ماذا أقوى، فسر برأيه، من فسر برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يتناسب ويا الأول أولى من الثاني، الثاني ما بيتفسير بالرأي. الأول وإن كان أنسب بظاهر هذه الروايات من فسر برأيه، لكن الثاني عليه قرائن على أن هو المقصود، يعني التفسير بالرأي الذي نهينا عنه الثاني، يعني الأخذ بصورة مستعجلة من دون رجوع للروايات ولأهل البيت، المقصود ماذا؟ قرائن تدل ماذا على الثاني؟ من جملة القرائن القرينة الأولى يا أخي، التفت إلى المنهج شلون قاعد أبين لك إياها المطلب يا أخي، من جملة القرائن الذي تدل قرينة الأولى على أنه المقصود من التفسير بالرأي هو الأخذ بالظواهر من دون بصورة مستعجلة من دون مراجعة أهل البيت صلوات الله عليهم، القرينة الأولى أن هذه الروايات وردت في مقابل العامة، هذه الروايات رد على العامة، العامة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يأخذون بالظواهر من دون مراجعة أهل البيت، هذا قرينة على أن المقصود هذا الاحتمال الثاني. القرينة الثانية على أن المقصود هذا الاحتمال الثاني أنه الإمام رد على أبي حنيفة في عمله بالكتاب، هو من الواضح أبو حنيفة ماذا كان يفعل؟ أبو حنيفة ماذا كان يفعل؟ كان يأخذ بالكتاب من دون مراجعة أهل البيت، هكذا كان يفعل، وعن هذا ردعه الإمام، لأنه كان يحمل الظواهر على خلاف ظاهرها برأيه واستحساناته، لم يكن يفعل هكذا أبو حنيفة. ها قرينة ثانية وثالثة نقرأها من العبارة إن شاء الله، لا داعي إلى بليل. أفهرس من الأول الشيخ رضوان، أفهرس من الأول يا أخي، الشيخ رد قال يرد على هذا أربعة، على هذه الروايات أربعة ردود. الرد الأول، هذه الروايات تنهى عن التفسير والأخذ بالظاهر، ليس تفسير، التفسير إزالة القناع ولا قناع على الظاهر في الظاهر. وثانيا لو سلمنا الأخذ بالظاهر تفسير، هي نهت عن التفسير بالرأي، الرأي يعني أعمال الآراء والظنون، هو من الواضح من يأخذ بالظاهر لا يقال على أنه أفرض فسر يصدق، لكن لا يصدق فسر برأيه، وإنما التفسير بالرأي قلت يصدق في مجالين، إما حمل الظاهر على خلاف ظاهره ويلحق به قلنا لأجل الظنون والاستحسانات، ويلحق به قلنا ماذا؟ تعيين المجمل وحمل على بعض معانيه استحسانا وإعمالا للظنون. إما نحمل على هذا التفسير بالرأي، وإما نحمل التفسير على، وإما المقصود من التفسير بالرأي يعني ماذا؟ أخذ بالظاهر من دون مراجعة أهل البيت. والأول وإن كان هو الأنسب بروايات من فسر القرآن برأيه، لكن الثاني عليه قرائن. من جملة القرائن قلنا هذه الرواة وردت ردا على العامة، والعامة كانوا يعملون بالظواهر من دون مراجعة أهل البيت، لأنهم كانوا يحملون الظواهر على خلاف ظاهرها بآرائهم. من جملة القرائن هذه الرواة ورد على أبو حنيفة، ماذا كان يفعل؟ لا يراجع أهل البيت لأنه كان يحمل الظاهر على خلاف ظاهرة. ومن جملة القرائن نقرأ من العبارة، لحد الآن كم رد بينا؟ بينا ردين، بقية الردود بعدين إن شاء الله. والجواب عن الاستدلال بها، أولا هذا الجواب الأول، إنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى، ما تدل على النهي عن ذلك، لأن تنهى عن التفسير والأخذ بالظواهر ليس فيه تفسير، لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر واضحة المعنى بعد الفحص عن الناسخ المخصص، عن نسخها تخصيصها بعد الفحص، يعني عن إرادة خلاف ظاهرها في الأخبار، أراجع الأخبار أحتمل أنه أريد خلاف ظاهره، يعني أريد الخاص، أريد التقييد، أنا أراجع، فإذا راجعت ولم أجد لا ناسخ لا مخصص لا كل شيء يدل على إرادة خلاف الظاهر، حينئذ إذا عملت بها لا يقال هذا تفسير، إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا، إذا الكلام واضح أو راجعت أهل البيت لم أجد ناسخ لا مخصص لا 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 إلى آخره، إذا أخذت بالظاهر يقال هذا تفسير؟ لا يقال. فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه، كتاب من المولى جاء يقول المولى اشتري كيلو لحم، أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له، يخاطبه بالعربية أو بالفارسية، بالتالي بلسانه الخاص قال له اشتري كيلو لحم، بالعربية قال اشتري كيلو لحم، إذا العبد اشترى كيلو لحم هل يقال فسر؟ أحسنت أيها العبد، جيد فسرت كلام مولاك، لا معنى فسر، لا معنى غموض ما موجود حتى فسر، أو غيرهما غير العربية والفارسية، فعمل به اشترى كيلو لحم وامتثله، لم يعد هذا تفسير، إذا التفسير كشف القناع، كشف الستار، كشف الغموض، والظاهر ليس عليه غموض وستار حتى إزالته يكون تفسير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، قلنا لو سلمنا أنه هذا تفسير أخذ بالظاهر، لكن نحن نهينا عن التفسير بالرأي، الرأي يعني الظنون استحسانات، والأخذ بالظاهر ليس فيه تفسير بالرأي، أفرض تفسير لكن ليس بالرأي. ثم لو سلم، إذا عندك كلمة إذ يكون تسويها شنو؟ ثم، إذا عندك إذ، ما قلت حتما عندك إذ، ثم إنه، ثم لو سلم كونه مطلقي حمل اللفظ على معناه تفسيرا، حتى الظاهر على ظاهرها تفسير، لكن الظاهر أن المراد بالرأي، كان من المناسب الشيخ شي يقول، كان من المناسب الشيخ شي يقول، لكن المنهي عنه التفسير بالرأي ليس مطلق التفسير، والظاهر بعدين يقول والظاهر المراد بالرأي، وأول تقول ثم إنه لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معنى تفسير، لكن المنهي عنه ليس مطلق التفسير بل التفسير بالرأي، والظاهر الرأي عن أعمال الظنون، والأخذ بالظاهر ليس في أعمال الظنون. هذي الترتيب يصير، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقل الظني الراجع عن استحسان، وما يشمل هذا حمل الظاهر ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعربية لا يقال لها تفسير بالرأي. شنو المراد من التفسير بالرأي؟ إذا حمل الظاهر على ظاهر لا يقال تفسير بالرأي، قلنا أحد مطلبين أحد معنى. فالمراد وحينئذ يعني إذا أخذ حمل الظاهر على ظاهر لا يقال له تفسير بالرأي. شنو المراد بالتفسير بالرأي؟ فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره لإعمال ظنون قلنا، ويلحق قلنا به يلحق به ماذا يلحق، أو أحد احتماله إذا كان مجمل له معاني متعددة، ذاك له معنى واحد نحمله على خلاف معناه الواحد، هذا الذي يلحق به لا له معاني متعددة كالعين نحمله على واحد من المعاني لأعمال الظنون والآراء، لرجحان يحمله على خلاف ظاهره واحد احتماله من باب رجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر يحمله على خلاف ظاهره، هذا الاحتمال الأول لأعمال الظنون هذه القاصرة، وهذا عليه قرينة على أن المراد من تفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره بهذا المعنى. القرينة عليه شنو؟ يرشد إليه المروي الخبر المروي عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل: إنما هلك الناس في المتشابه. المتشابه ما هو المتشابه؟ المجمل الذي له معاني متعددة. لماذا هلكوا فيه؟ لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائه. التفت يا أخي، هلكوا لأنهم يعني حددوا معنى المجمل، مجمل له معاني متشابهة، حددوا واحد من المعاني بآرائهم، أعملوا آرائهم ظنونهم قياساتهم استحساناتهم من دون أن يرجعون إلى أهل البيت، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء حتى يعرفونهم فيعرفونهم. هاي الرواية ظاهرة على أنه ماذا المقصود من التفسير بالرأي، يعني ماذا؟ تحديد معنى المجمل بالظنون الخاصة بالآراء الخاصة. على أي حال، على أي حال، أرجع لأصل بالموضوع، أرجع وحينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي ماذا؟ إما حمل اللفظ من أول على خلاف ظاهره، خل عدل له، عدل لإمام أين وإما، هذا عدل إما السابق. إما المقصود من التفسير بالرأي حمل الظاهر على خلاف ظاهره، وإما ماذا؟ أنه أحمل الظاهر على ظاهره لكن من دون مراجعة أهل البيت، وإما الحمل حمل ما يظهر له في بادئ الرأي، ما يظهر له علما له، هو هذا المكلف الذي يريد يتمسك بالظاهر، ما يحمل ما يظهر له في بادئ الأمر في بادئ الرأي بادئ ذي بيت من المعاني العرفية أو اللغوية، ما يظهر له في بادئ الأمر من دون يحمل اللفظ على ما يظهر من دون تأمل في أدلة عقلية، شوف العقل شي يقول، من دون تتبع يا أخي في القرائن النقلية مثل آيات الأخرى الدالة على خلاف هذا المعنى، مثل الأخبار الواردة في بيان المراد منها، منها يعني منين؟ منها من الآيات، وتعيين الناسخ عن منسوخ مثل أخبار الواردة في تعيين ناسخ الآيات من منسوخ الآيات، من دون مراجعة رأسا يا أخي، ما له خلق يتكاسر رأسا مولانا بالي يأخذ بالظاهر بالي من دون مراجعة، هذا لعل المقصود من التفسير بالرأي هذا، لكن قلنا الأول أنسب، ومما يقرب هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني يقربه قرائن، وإن كان الأول أنسب بمن قلنا أنسب. الأول شنو مقصودي من عده؟ يعني حمل الظاهر على خلاف ظاهره برأيه باستحسانه، أنسب بمن أنسب، أقرب لمن أقرب، بروايات التي قريناها من فسر القرآن برأيه فليتبوأ أنسب بها ذاك الاحتمال الأول، لكن يقرب الثاني، وإن كان الأول أقرب عرفا يعني للروايات الأول أقرب، لكن يقرب الثاني قرائن. الأول قلنا هاي الأخبار وردت ردا على العامة، العامة ماذا كانوا يفعلون؟ يأخذون بالآيات رأسا من دون مراجعة أهل البيت، أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله يصيرون أغنياء بكتاب الله عن أهل البيت، بل بالعكس يخطئون أهل البيت ما دام كلامهم يخالف القرآن، بل يخطئونهم به يعني بالقرآن الكريم. خب إذا كان هكذا، خب هذا لا يكون رد علينا من المعلوم، نحن معاشر الشيعة لا نأخذ بالظواهر إلا بعد مراجعة الروايات لمعرفة الناسخ والمنسوخ، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا، بداية من مذهبنا، تقديم نص الإمام إذا كان إمام له كلام والقرآن له كلام نأخذ بكلام الإمام لأن كلام الإمام مفسر. إحنا بالعكس عكس العامة تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن، كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم من مذهب العامة العكس، يعني يقدمون كلام القرآن القرآن على كلام الإمام. هذه القرينة الأولى. والقرينة الثانية على أن المقصود من هذه الروايات تفسير بالرأي الاحتمال الثاني، يعني الأخذ بالظاهر عجالة من دون مراجعة أهل البيت، أن الإمام في رد أبي حنيفة رد أبا حنيفة، مع أنه واضح أبو حنيفة ما معنى من الواضح أن أبا حنيفة لم يكن يحمل الظاهر على خلاف ظاهره، بل كان يأخذ بالظاهر من دون مراجعة أهل البيت ويرشدك. هذه القرينة الثانية إلى هذا، يعني إلى أن المقصود هذا المعنى الثاني، وهو ماذا؟ أخذ بالظاهر من دون عجالة من دون مراجعة أهل البيت، يرشدك ما تقدم في الروايات التي قريناها في رد الإمام الصادق سلام الله عليه، اليوم أول درس نقرينا على أبي حنيفة، رد الإمام أبا حنيفة على أبي حنيفة حيث أنه يعمل بكتاب الله، على عمل بكتاب الله رده الإمام. هو من المعلوم أنه إنما كان أنه يعني أن أبا حنيفة إنما كان يعمل بظواهر الكتاب، لا أنه كان يعمل بعكس الظواهر، لا أنه كان يؤول الظاهر برأيه، لأن إذا يوجد الكتاب لا عبرة عندهم بالرأي في مقابل الكتاب، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. القرينة الثالثة على أن المقصود من التفسير بالرأي الأخذ بالظواهر عجالة من دون مراجعة أهل البيت سلام الله عليه، أن الإمام ذم المخالفين في تلك الروايات، ذمهم، قال هؤلاء يأخذون بالكتاب من دون أن يعرفوا الناسخ من المنسوخ، من دون أن يعرفوا العام، ذمهم من هذه الناحية. فهذا دليل أن الذم والنهي موجه، مقصود من التفسير بالرأي الذي نهينا عنه هو الأخذ بالظاهر من دون أن نراجع أهل البيت لمعرفة الناسخ والمنسوخ هكذا. ويرشد إلى هذا، هذه القرينة الثالثة يا إخوان الذي قلنا نقرأها من الكتاب هي هذه القرينة. ويرشد إلى هذا يعني المقصود المعنى الثاني، يعني الأخذ بالظاهر عجالة، قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين، ماذا قال في الرواية السابقة التي قرأناها في هذا اليوم؟ إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ. ما أدري قريناها هاي الرواية ولا ما قريناها، ما قريناها، مو جديدة هسه مو لازم اللي قريناها. ضربوا القرآن بعضه ببعض، يعني شلون ضربوا بعضه ببعض؟ يعني هذا تفسيره. احتجوا بالآية المنسوخة، بناهم هي الناسخة، مع أنها منسوخة ليست ناسخة، إنسان لازم أن يعمل بالناسخ لا يعمل بالمنسوخ، فهم يعملون بالمنسوخ تخيلا منهم أنه هو الناسخ، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام. يعني احتجوا بالخاص يعني شنو؟ بالكلام الذي طرأ عليه التخصيص، بالعام الذي طرأ عليه التخصيص ويظنون أنه عام لم يطرأ عليه، عملوا بالخاص يعني الخاص ماذا؟ عام طرأ عليه تخصيص، وهم يظنون أنه على هذا العموم، هذا العموم عام لم يطرأ عليه تخصيص، واحتجوا بالخاص يعني العام المخصص، معنى العام المخصص لا يجوز العمل بعمومه، وهم يظنون أنه العام يعني أنه عام وليس بمخصصين، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة. شاهدنا إهنا السنة يعني ماذا؟ أهل البيت، وتركوا أهل البيت في تأويلها في تفسير الآية ولم فشاهدنا هنا وتركوا السنة في تفسير، فهذا يدل على أن التفسير بالرأي الذي نهينا عنه هو العمل بالقرآن عجالة من دون مراجعة السنة، ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، موارد ومصادر الكتاب ماذا؟ أهل البيت سلام الله عليهم، إذ لم يأخذوه عن أهله فظلوا وأظلوا. هاي الرواية قرينة ثالثة، هاي ثلاث قرائن على أنه بل فلنرجع إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع يعني ماذا؟ كان كلامنا أن هذه الآيات هل تدل على النهي عن العمل بالظواهر أم لا؟ قلنا أولا لا، لأن الأخذ بالظواهر ليس تفسير، وثانيا لو سلم تفسير ليس هو تفسير بالرأي. إذن هذه الروايات ما تشمل ماذا؟ من يعمل بالظواهر بعد مراجعة أهل البيت بعد التأمل في كلام أهل البيت. وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور هذه الأخبار المذكورة في النهي عن الأخذ بالظاهر بظاهر الكتاب بعد من راجع أهل البيت بعد الفحص بعد التتبع في سائر الأدلة. أدلة مثل عقلية أخرى راجعها، قرآن مثلا راجع في بلي آيات الأخرى، خصوصا إذا راجعنا الآثار الواردة عن المعصومين بلي مولانا. هاي لا تنهى، هاي الروايات لا تنهى عن هذه الحالة. بهذا فرغنا عن الرد الأول والرد الثاني. الرد الثالث على هذه الروايات أن يقال إذا هذه الروايات دلت على عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب يلزم 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 أن الأخبار أيضا لا يجوز الأخذ بظواهرها، كما الكتاب ما يجوز الأخذ به، يعني أحاديث أهل البيت ما يجوز أخذ به، وسائل الشيعة ما يكون نشتري ونأخذ بظاهره. ليش يلزم؟ شنو ليش؟ يقول لأن كما في القرآن ناسخ ومنسوخ عام وخاص، كذلك في أحاديث أهل البيت ناسخ منسوخ عام وخاص متشابه مبين. بلي مولانا بلي. فإذا لم يجز الأخذ بظاهر الكتاب لهذه النكتة، ولم يجز الأخذ بالأخبار لهذه النكتة، مع أن الإخباريين الأخبار يأخذون بها، إذا الأخبار لا يأخذون بها إذن بأي شيء يأخذون؟ فإذن هم ظاهر الأخبار يأخذون بها، فإذن ظاهر الكتاب يلزم الأخذ به. أقول تعليق، لم يقل الإخباريون الكتاب لا يجوز العمل به لأن فيه ناسخ ومنسوخ. حتى الشيخ الأنصاري يجي يقول إذن 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 شنو خطيهم ما قالوا إذن إذن يلزم الأخبار ما يجوز العمل بها لأن فيها أيضا ناسخ، ما قالوا هالشي، قالوا ما يجوز العمل بظواهر الكتاب لأن عندنا رواية تقول من فسر القرآن قرآن. إخبارية يتعبدون بالروايات، الروايات قالت على أنه من فسر القرآن لأجل هذه الروايات احنا نقول ما يجوز الأخذ بظواهر الكتاب، ما قالوا لا يجوز الأخذ بظواهر الكتاب لأجل أنه فيها ناسخ منسوخ. حتى الشيخ الأنصاري هكذا يقول في هذا الجواب. تأمل بلي مولانا. على أي حال كيف هذا الجواب الثالث، الرد الثالث، ولو دلت على المنع، يعني هذه الروايات، من العمل على هذا الوجه. على هذا الوجه يعني شنو؟ يعني حتى بعد مراجعة أهل البيت سلام الله عليهم لمعرفة الناسخ والمنسوخ العامي والخاصي دلت هاي الروايات على عدم جواز العمل حتى بأحاديث أهل البيت عليهم السلام، لأن أحاديث أهل البيت فيها ناسخ منسوخ. عجيب، فيها ناسخ منسوخ بالي رواية لسليم ابن قيس الهلالي يا أخي موجودة. ففي رواية سليم ابن قيس الهلالي أو سليم عن أمير المؤمنين عليه السلام إن أو أن أمر النبي مثل القرآن، أوامر النبي مثل القرآن، أحكام النبي مثل القرآن، منه ناسخ منه منسوخ منه خاص منه عام منه محكم منه متشابه، وقد يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام يكون له وجهان احتمالا مثل القرآن متشابه يعني، وكلام عام وكلام خاص مثل القرآن عينان يا أخي. وفي رواية أخرى، رواية ماذا؟ مسلم ابن ماذا؟ سليم ابن مسلم أو سلم ابن مسلم، ما يأثر السا أسلم أسلم يلا بكيفه كل زين إن شاء الله أسلم، أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، فإذن يدل على أن الحديث فيه ناسخ منسوخ. فإذا كان كذلك إذا الكتاب فيه ناسخ منسوخ عام وخاص، إذا الحديث الشفية يلزم على أنه أيضا لا يجوز الأخذ بظواهرها. ثالثا رابعا، الرد الرابع على هذه الأخبار أن يقال بأن هذه الأخبار التي تقول لا يجوز الأخذ بالكتاب يوجد لها معارض يقول خذ بالكتاب. ما شاء الله ما شاء الله، عندنا روايات تدل على أنه خذ بالكتاب، يجوز الأخذ بالكتاب. جيب لنا هاي الروايات نشوفها بالله في قبال الإخبارية. لي روايات كثيرة ما إن تمسك حديث الثقلين أو الثقلين يا أخي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. والتمسك بالكتاب كيف يكون؟ بالأخذ ماذا بالكتاب؟ بظواهره. إذا ظواهر الكتاب ليست حجة إذا تمسك بالكتاب لا يمكن. مثلا 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 مولانا مثلا الشرط المخالف للكتاب اطرأ ما يجوز باطل. المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب كتاب الله. طب إذا ظواهر الكتاب لا يجوز العمل بها إذن كيف نعرف أن الشرط مخالف للكتاب أو لا؟ تحديد أن الشرط مخالف لا يمكن إلا بعد ماذا؟ أن تكون ظواهر الكتاب يجوز الأخذ بها. مثلا مثلا إذا تعارض حديثان اعرضهما على كتاب الله ما وافق كتاب الله خذ به. وإذا ظواهر الكتاب ليست حجة كيف أعرف أن هذا الحديث موافق أو مخالف؟ بل أصرح من ذلك راح أذكر لك. زرارة يسأل الإمام سلام الله عليه يقول له العامة يمسحون حين المسح يمسحون جميع ما أدري يمسحون أم لا جميع الرأس لكن نحن يغسلونه لكن نحن الشيعة نمسح بعض الرأس لماذا لا نمسح بتمام الرأس؟ الآية الكريمة قالت وامسحوا برؤوسكم لم تقل بعض رؤوسكم قالت رؤوس امسحوا برؤوسكم. فلماذا نحن الشيعة سماء أن شغل العامة يقولون بمسح جميع الرأس أم لا؟ هذا سؤال من زرارة سؤال ابتدائي. لماذا المسح لبعض الرأس لا لجميع الرأس مع أن الآية قالت وامسحوا برؤوسكم لم تقل ببعض رؤوسكم؟ الإمام علمه قال له لمكان الباء يعني لأجل الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم ولم يقل امسحوا رؤوسكم. فلو كان المسح اللازم مسح جميع الرأس لما أتي بالباء. اتيان الباء دليل على أن المقصود ماذا؟ البعض دون الجميع. فالإمام علم زرارة لو كان الظواهر لا يجوز العمل بها لما كان الإمام يعلم زرارة بل كان المناسب يقول له الإمام لزرارة ماذا يقول له حينما سأله هذا السؤال؟ مناسب ماذا يقول له؟ يقول له اسكت ما لك شغل مو شغلك هذا انت شلك شغل كتاب ما يجوز العمل انت تعمل به كل ما انا اقول لك هذا هو. مع ان الامام لم يقل هكذا بل امضاه علمه اكثر علمه الطريقة. هاي احدى الروايات الذي يستدل بها الفقهاء ايضا على بلي على انه ماذا بلي مولانا بلي مولانا انه يجوز العمل ماذا بظواهر الكتاب ويجوز الاجتهاد عن الانسان ماذا يجتهد ويستنبط ماذا عملية الاستنباط ماذا لأن علم الإمام كيفية الاستنباط عملية الاستنباط مولانا بلي نعم. الجواب هذا الجواب الرابع يا أخي طبق هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة اللي ذكرناها بالأمس وهذا اليوم تعارض بأكثر منها بأخبار أخرى تدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل من أغض مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين اي بلي وغي هنا موجود عندنا وغيرها ما له معنى وغيرها يكون يصير وغيره وغيرها شنو وغيرها ما تقول لي الضمير إلى من يرجع
غير الأخبار
مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل عن مثل من مثل معلوم غيره ما له ربط تقول وغيرها وغيرها هذا خبر الثقلين مما يدل غيره يعني شنو غيره من الروايات الأخرى اللي تدل على الأمر بالتمسك بالقرآن. حثنا على التمسك بالقرآن والعمل بما في القرآن وعرض ايش قد اكو روايات امرنا بالتمسك بالقرآن كثيرة يا اخي وعرض الاخبار اذا تعارضت الاخبار اعرضها هذا دليل على انه يجوز العمل بالقرآن بظاهر القرآن بل ومطلق الاخبار عليه مو الا متعارضة كل خبر لابد أكو عندنا بعض الروايات تقول كل خبر وأرضع الكتاب، ما وافق قول ربنا فهو خذ به، ما خالف فهو على الجدار، فهو زخرف، فهو كل خبر لا إلا بإلا معارف. إيه وبعد ورد الشروط المخالفة للكتاب، ردها الشرط المخالف للكتاب، المخالف للكتاب رده يعني اطرحه، ما أي كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل مثلا، لكن المؤمن عنده شروط إلا ما خالف كتاب الله يعني رده. خب الشرط المخالف أرده غير ما أظهر الكتاب حجة حتى حينئذ ماذا يعني مولانا حتى هذا الشرط عرفه مخالف حتى أرده؟ ورد الشروط المخالفة التي تخالف الكتاب ردها اطرحها في أبواب العقود، في كل عقد من العقود كل شرط مخالف الكتاب اطرحه لا تعمل به لا تشرطه. زين وبعد والأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب، هناك أخبار أخرى تدل على أنه يجوز التمسك بالكتاب. بل مولانا إذا لو الإمام يقول يجوز التمسك، لو الإمام يفعل له تقرير موجود، أنا أقول لك إذا الآن جملة من الرواية من هاي رواية زرارة من أين علمته، هاي يدل على جواز التمسك بالكتاب. بلي مولانا بلي، هاي والأخبار عطف عليه من؟ والأخبار هذه عطف عليه من؟ عطف مناسب يكون يصير. بلي خوش نسوي بعد مناسب شو نسوي مجبورين شو نسوي؟ عطف على خبر الثقلين يعني مثل خبر الثقلين ومثل ما والأخبار الدالة قولا فعلا على جواز الخوف. زين صار معلوم، لكن نقول ما الفرق بين ذاك وبين هذه، بين خبر الثقلين ونظائره مما دل على جواز على الأمر بالتمسك بالقرآن وبين هذه الأخبار حتى يجعل عطف هذا على ذاك؟ وهذا يدل العطف يدل على المغايرة بين معطوف معطوف والمعطوف عليه، شنو الفرق؟ ها تلك تأمر بالتمسك، تأمرنا بالتمسك بالكتاب، ما إن تمسكتم لن تضلوا، تأمر بالتمسك بالكتاب. أما هذه لا تدل أمر ما موجود بها، وجوب ما موجود، تدل على جواز التمسك. هاي رواية زرارة تدل على جواز التمسك بالكتاب لا أنه أمر بالتمسك. فهناك خبر الثقلين ونظائره أمر فيه بالتمسك بالكتاب، أما هذه الأخبار فيها تدل على جواز التمسك من دون أمر. مثل من هذه؟ مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، مع أن الآية لم تقل ببعض الرأس قالت برؤوسكم، فقال لمكان الباء يعني لأجل الباء، فعرضه عليه السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. لو ظاهر كتاب ما يجوز العمل به، قال له قلنا اسكت هذا مو شغلك مو عملك، كل ما أقول أنا خذ برأيي. وقول الصادق هاي رواية أخرى تدل على جواز التمسك بالكتاب، حينما أرسل خلفه الدوانيقي المنصور الدوانيقي لعنه الله، وقال بأنه جاءني الناس يخبرون عنك أنك تجمع الأموال وتريد الثورة علي، فالإمام ماذا أجابه؟ قال إن الذي جاء بهذا الخبر النمام الذي نم علي بهذا الخبر فاسق، والفاسق خبره ليس حجة، قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. هذا يدل على جواز التمسك بظاهر الكتاب. لو ما يجوز التمسك بظواهر الكتاب لا معنى لأن الإمام يستدل ماذا للمنصور الدوانيق، المنصور الدوانيق بظواهر الكتاب ليس حجة عليه، حتى حينئذ ماذا يستدل له الإمام بهذه الآية الكريمة. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيق عن قبول خبر النمام الذي نم على الإمام وأنه يجمع الأموال، شلون نهاه الإمام؟ أنه فاسق هكذا قال له، ثم قال له أي صغرى، ثم الإمام طرح له الكبرى وقال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. وقول عليه السلام لابنه إسماعيل، إسماعيل كانت عنده أموال، ابن الإمام الصادق سلام الله عليه الذي تنتهي إليه الفرقة الإسماعيلية، أنطاها في يوم من الأيام لإنسان يذهب ماذا إلى بعض البلدان ليتاجر، الناس يعطون أموال، ممن أعطاه أموال لأجل أن يتاجر بها إسماعيل، هذا هم صاحبنا تبين على أنه لا شارب الخمر لاعب القمار، صاحبنا يعني منه الذي يجمع الأموال للتجارة بها في البلدان، أخذها وأكلها. إسماعيل أخذ يطوف حول البيت الكعبة الشريفة ويدعو على هذا الذي أخذ منه الأموال. الإمام بعث خلفه قال له تعال بس أنت تدعو وراءه شنو، أنت لما نطيت الأموال سألت عنه فحصت؟ قال بلي، قال بلي سألت، قالوا إنه يشرب الخمر مو غشاتني. قال له إذا المؤمنون شهدوا عندك أنت ليش ما تصدقهم؟ الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وآله حينما قال في حقه إنه يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق بالله ويصدق المؤمنين، استدل له بهذه الآية. هذا الاستدلال يدل على أن الظواهر يجوز العمل بها، وإلا إذا الظواهر ما يجوز العمل بها لا معنى لهذا الاستدلال أمام إسماعيل. كان لإسماعيل أن يقول يا أب صحيح الله هكذا قال لكن لا يجوز لي العمل بظاهر الكتاب. طبق يا أخي. وقول عليه السلام لابنه إسماعيل، لابنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد فالإمام تشقار قال الله عز وجل هكذا يقول، إذن يا ولدي، إذن يا ولدي، إذن يا ولدي، فإذا شهد عندك المؤمنون ما دام جاءك المؤمن وشهدوا هذا يشرب الخام يلعب الكذا والكذا فصدقهم. وقول عليه السلام لمن أطال الجلوس إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.